الكلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند تقييم صورة حال الأحزاب العربية ووجهتها بعد إنهائها لجولاتها التمهيدية لتحديد مرشحيها في انتخابات الكنيسة 25 المزمع إجراؤها في 1 نوفمبر تشرين الثاني القادم. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: الانتخابات التمهيدية في الأحزاب العربية وخيارات الانتخابات المقبلة. ماذا في نتائج ودلالات هذه الجولات التمهيدية؟ بماذا اختلفت عن الجولات السابقة وما جديدها؟ ما الذي يمكن أن نستشفه منها بشأن أولويات الأحزاب العربية في هذه الجولة الانتخابية؟ وهل ستمضي بقائمتين أو أكثر؟ ماذا عن فرصها في التغيير والتأثير في الانتخابات المقبلة وخياراتها المحتملة؟ ومدى قدرتها على إعادة إحياء الاهتمام الجماهيري ومواجهتها لتراجع نسبة المصوتين المتوقعة عقب حالة الإحباط واللامبالاة والمشاحنات فيما بينها؟ وللإجابة عن كل هذه الأسئلة وأكثر، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما الصحفي والمحلل السياسي وديع عواودي، وأستاذ فلسفة القانون في الكلية الأكاديمية أونو وباحث كبير في معهد فان لير الدكتور رائف زريق. والبداية ستكون مع الصحفي وديع عواودي، الذي واكب الانتخابات التمهيدية بمختلف الأحزاب العربية لنستوضح منه جديدها ودلالاتها وانعكاساتها على انتخابات الكنيسة المقبلة. أهلا ومرحبا بك وديع.
أهلا وسهلا سناء.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع.
أنا في اعتقادي أنه تناقش كل المسائل السياسية وينتقد الطرف الآخر، ولكن بشكل حضاري من غير تخوين ولا تكفير ولا اتهام ولا تلفيق أمور ولا تزويرها، إنما نقاش حضاري طبيعي. في اعتقادي أنه ممكن أنه نطور هذه الفكرة وأن تكلف جهة، ممكن تكون جهة من لجنة الوفاق، أن تكون مراقبة للحالة وللخطاب الذي يصدر.
المقاعد هاي مش كرسي وفي عليها 24، المقعد هو شخص إنسان ممثل جمهور يحمل فكر توجه، طبيعي جدا 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 أن يطلب كل حزب إضافة معينة، طبيعي أن يطلب ذلك التجمع والعربية للتغيير والجبهة، ولكن بنهاية المطاف علينا أن نجلس على طاولة مع بعضنا البعض وأن نتفق كيف نخوض الانتخابات، وأنا واثق بأننا سنجد الصيغة.
التجمع الحقيقة الهم الأساسي الآن هو المشروع والبرنامج السياسي كما طرحنا منذ فترة، لأنه نحن على قناعة تامة وشايفين الحالة السياسية أن التغيير المطلوب هو تغيير سياسي. التجمع هو الحزب الوحيد اللي يطرح شيء مختلف في كل المشهد السياسي الإسرائيلي.
أنت واكبت في الأونة الأخيرة الجولات التمهيدية لمختلف الأحزاب العربية، كيف رصدت أجواءها وأبرز ما جاء فيها؟
بغض النظر عن أي موقف سياسي، تماما بدون أي علاقة للموقف السياسي، بحب أروح على مؤتمر الجبهة، لأنه دائما مجلس الجبهة فيه نقاشات وفيه يعني حديث شفاف، ومرات بيحتد النقاش وإلى آخره. وهذا طبعا يمكن بنم لأنه تجربة حزب عمره 100 سنة، ومفروض بعد ما قرر أنه الحزب يكون عنده ثقة بالنفس وأنه ينفتح على الجمهور على النقاشات. بالعكس، واجب الإعلام أنه يجيب هاي النقاشات الداخلية. وأنا أذكر أني شاركت منذ 30 عام في جلسات المجلس الجبهة، وحضرت بعض المعارك، بذكر منهن أم المعارك السياسية الداخلية داخل الجبهة، المعركة الفاصلة على الموقع المتقدم بين حنا سويد وبين عصام مخول، وكانت وقتها الساق على الساق المعركة. بالأسبوع الماضي حضرنا مجلس الجبهة، لم يكن بهذه الوتيرة وبهذه الحدة وبهذه التوتر، ولكن كان في بالجو توتر في لحظات معينة، يعني ما ببالغ إذا منقول أنه كنت تمسك التوتر بالسكين حينما كشف النقاب عن أنه شادي شويري ليس بعيدا عن عايدة توما، وهي بنت 40 سنة في السياسة عايدة توما سليمان، ووجه قطري مألوف، وجه نسائي قوي، ومقابل شادي شويرة رئيس مجلس المحلي كفر ياسيف اللي لم يخطو بعد في بحر السياسة القطرية، ولكن كانت النتيجة مفاجأة أنه الهوة بناتهم كانت كثير قصيرة. طبعا عايدة كانت بتجربتها قد استشعرت الخطر قبل ذلك، أعتقد أنه كان مخطط، ولكن استشعارها بالخطر دفعها إلى أن تؤدي خطابا سياسيا قويا. لم يكن هذا الصراع على الكراسي فقط، هو صراع سياسي في اجتهادات مختلفة داخل الجبهة. يعني ليس سرا أنه أيمن عودي له خط أكثر برقمتية من أوساط أخرى في الحزب وفي الجبهة، لكن بالتأكيد كما هو الحال في بقية الأحزاب هناك كمان صراع له طابع شخصي. وكل الوقت لما أنا بشير للموضوع ربما اللي بيقولوا يستمعون الآن ويقولوا لا مش وباء، هذا طبيعي جزء من الأحزاب، لأنه الإنسان بالآخر دم ولحم وعنده كمان حسابات شخصية. انظروا ما جرى بالأحزاب الإسرائيلية، انظروا للساحة الفلسطينية، انظروا للعالم، تجدون أنه الحزب فيه كمان هاي الحسابات الشخصية. هذا المحور اللي كان كل الوقت بين النائب أيمن عودي ورئيس لجنة المتابعة القيادي في الحزب والجبهة محمد بركي، حضر كمان هذا الصراع الخفي في انتخابات المجلس الجبهة الأخير. وجود محامي مغمور من الطيري اللي اسمه وئام شبيطة للمرة الأولى مقابل أيمن عودي وحصوله على 21% كان هو تعبير عن هذا الصراع بين معسكر ما يعرف بين مزدوجين أيمن عودي ومعسكر محمد بركي، أو خلينا نقول هذول المعسكرين الخصمين كمان مرة بين يعني مزدوجين. المجلس كان مهرجان ديمقراطي عرس ديمقراطي وبرفع الرأس، لكن لا ينبغي أن يعى الجمهور أنه كمان الحسابات جوا حسابات سياسية وحسابات أيديولوجية، ولكن كمان في حسابات شخصية. ولذلك هناك من اعتبر أنه وجود 21% لصالح من كان مناوئ أو خصم لأيمن عودي في الانتخابات هذا شيء كبير. أنا من الذين يعتقدون أنه لا، حصول أيمن عودي على 75% رغم كل هذه الخلافات وتجنّد أوساط في الحزب لصالح المنافس شبيطة، هذا انتصار كبير لأيمن عودي. يبقى السؤال والامتحان، أولا في 1 نوفمبر كيف سيأخذ أيمن عودي المشترك ويرفع نسبة تمثيلها، والامتحان الثاني هل سيبقى أيمن عودي مشغولا بالخلافات الداخلية في الحزب والجبهة والعسكنوت بما يسمى باللغة العبرية النشاط الحزبي، ولا أنه سيأخذ المشترك إلى مرحلة أنه يقود هاي السفينة على المستوى القطري.
هذا بما يتعلق بالجبهة وديع، ولكن يبدو أن الأمور بالتجمع والموحدة اللذان فعليا أجريا كذلك انتخابات تمهيدية كانت أكثر وضوحا وأقل لنقول احتداما.
أحزاب العربية وخاصة التجمع والجبهة والموحدة اللي هي الحركة الإسلامية الشكل الجنوبي، ينبغي التأكيد على ذلك، فيه النظام ديمقراطي حقيقي وصحيح. وأحيانا إذا بتلتفتي تجدين أنه معظم الأحزاب اليهودية في إسرائيل لم تعد كذلك.
صحيح،
في هناك لجنة منظمة اللي فيها رجل واحد اللي هو بيكون ترتيب توليفة المرشحين، لا، في هنا نقاش سياسي مفتوح، في توجهات، في منافسات داخلية، وهذا أمر إيجابي وينبغي أن نحتفظ فيه ونفاخر فيه في الأحزاب العربية بموازاة النقد اللي لازم نوجهه. التجمع الوطني الديمقراطي فيه شيء من المزاج، نوع من الإحباط لسببين. سنة الأول أنه تراجعت نسبة تمثيله من 3 نواب في الكنيسة بعد الانهيار الكبير وتفكك المشترك إلا مندوب واحد اللي هو يتمثل بسامة أبو شحادي، ويترتب على ذلك الكثير من الأمور ناحية هيبته وصورته ومكانته وتمويله، لأنه مش سر أن الأحزاب العربية واحدة من مثالبها أنه يعتمدون في التمويل على الكنيسة وليس على مصادر أهلية. السبب الثاني للإحباط أنه في قرار في الجبهة في الحزب أنه تستأثر الجبهة على المقاعد 4 الأولى من بين 6 مقاعد داخل المشتركة، وهذا يؤدي إلى نوع من المرارة لدى الشريكين الآخرين اللي هن التجمع الوطني الديمقراطي اللي بيقول إن أنا انظلمت رغم تراجعي، أنا بستحق أكثر من مقعد واحد. والعربية للتغيير بتقول برئاسة الطيبة إنه إحنا كمان مش لازم نغير، لازم نحافظ على تركيبة المشتركة، وطبعا هاي مصلحة للطيبة إنه يبقى على نفسه على أسامة السعدي. لذلك في كان مزاج شوي فيه نوع من المرارة في مؤتمر التجمع، وفي هناك تيار كبير يدعو إلى الانفصال عن المشترك.
سنتحدث عن ذلك بعد قليل وديع، ولكن دعني أتوقف وإياك عند أسماء المرشحين الذين انتخبوا في هذه الجولة لدى كافة الأحزاب التي خاضت الانتخابات التمهيدية. أتحدث هنا طبعا كما ذكرنا عن الموحدة التجمع والجبهة، ويبدو أن لا جديد فيها من حيث التشكيلة، ربما باستثناء رقم 3 في الموحدة وليد الهواشلي الذي استبدل فعليا ممثل النقب السابق سعيد الخرومي رحمه الله. كيف تقيم هذه النتائج ودلالاتها فعليا؟
أولا القاسم المشترك الكبير بين الجبهة وبين التجمع هو حضور غير كبير للشباب، حضور غير كبير للنساء، مع أنه التجمع حزب شباب، وأنا شفته في مناسبات أخرى كان حضور الشباب قوي، وهذا سؤال مهم جدا ينبغي أن يستوقف قيادة التجمع. بالنسبة للتغيير، في موضوع الوجوه لم يكن هناك تجديد صحيح، دائما في هناك حاجة للتجديد، ولكن ينبغي مراعاة أيضا أن يكون الوجه الجديد أيضا صاحب تجربة وعنده على الأقل تجربة في العمل الجماهيري في العمل السياسي حتى يكون ناضج لأنه يشارك في لعبة السياسة الإسرائيلية البرلمانية.
طيب وديع، دعنا نحاول أن نفهم على أثر هذه التشكيلة التي تبدو الآن تشكيلة نهائية في كافة الأحزاب والتي لم تتغير بشكل جدي بعد الجولات الانتخابية الداخلية، كذلك الأمر في العربية للتغيير لأنه لم تكن هناك انتخابات تمهيدية. ما الذي يمكن أن نستشفه الآن من هذه التركيبات المستجدة لنقول لكل الأحزاب العربية بشأن رؤيتها واستراتيجيتها في هذه الجولة الانتخابية المقبلة وما جديدة فعليا؟
بالنسبة للعربية للتغيير ربما يعني يكون هناك اجتماع أو مؤتمر لا أدري، ولكن المؤكد أنه أحمد الطيبي لن تكون له منافسة شديدة في وجاهة هذه الحركة، سيكون هو مرشح الحركة العربية للتغيير. هناك تحدي كبير أمام الأحزاب العربية بعد الانشقاق لمشتركة موحدة، الناس تراجعت. هاي الوحدة وإحنا كفلسطينيين بالنسبة لنا الوحدة حتى لو كانت غير مجدية مرات كثير ما بننظر كده شيء مفيد فعلا، لأنه مفروض أنه إحنا كمان نحطها للتجربة نخدعها فكرة الوحدة، لأنه وحدة المشتركة ضربت التعددية، ضربت اللي أهم النقاشات بين الأحزاب المنافسة، وهذا أدى إلى تراجع السياسة. طبعا في أسباب أخرى محلية وذاتية وقطرية وعالمية، مؤسسة الحزب تراجعت، ولكن عدم وجود منافسة بين الأحزاب زاد حالة الركود أكثر وأكثر، كأنها أجت المشتركة إبرة تخدير كبيرة. لكن الجمهور شو نساوي؟ بده وحدة، فلذلك المشتركة والموحدة أكلت الضربة وتراجع تمثيل الأحزاب العربية من 15 إلى 10. وانتبهي منيح سنة، أنا بقول لك أنه حتى العشرة مش مضمونين، هناك مخاطر لأنه في تحديات أخرى. من التحديات غير أنه الجمهور بعده غاضب، الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل يجد نفسه أمام طريقين، اسمه الأول طريق التأثير اللي بتمثل الموحدة، والطريق الثاني المشترك اللي هو بالأساس التمثيل السياسي. لا طالع بيد التمثيل السياسي ولا طالع بيد التأثير السياسي إنه يحل المشاكل الحياتية الحارقة، الجريمة، العنف، هدم البيوت، عدم وجود قسائم بناء. هذا تحدي مهم، ولكن في تحدي آخر اللي هو كمان لا يتعرض بالعرب مباشرة اللي هو الأوضاع الأمنية. كلما صار في أوضاع أمنية متفجرة كلما تراجعت نسبة التصويت لدى العرب، وتذكري إنه إحنا مقبلين على أيلول، بيننا وبين نوفمبر في أيلول الأعياد اليهودية اللي عادة يتم انتهاك الأقصى فيها، وهذا يؤدي إلى ردود فعل فلسطينية وربما يختلط الحابل بالنابل، وبالتالي أي عملية في غزة ولا في الضفة يقتل فيها ضحايا فلسطينيين، العرب عادة بميلوا إلى معاقبة إسرائيل بين مزدوجين ما يروحوش على صناديق الاقتراع كما حصل في العام 96 لما عاقموا بيرس لما شن حرب عنقيد الغضب على لبنان وارتكب مذبحة كانا. تجري خلف الكواليس أنا أعرف الآن محاولات لإيجاد صيغة مع التجمع بين الجبهة والتجمع. التجمع بعت رسالة فيها 6 نقاط للجبهة على أبدى أمل أنه أسس جمعة يبدو يتحاوروا فيها تشمل القضايا السياسية، لأنه التجمع مطالبه تتعدى قصة ترتيب الكراسي داخل المشتركة، أنه قصتنا نوصي على جانس وعلى لبيد وعلى بعرفش مين، يبدو أنه في أوساط كبيرة في التجمع إذا مش أغلبية أنها بدهاش، وتهدد أنه في حال لم يتم التوافق مع الجبهة على هذول النقطتين أنه إحنا بريت اللعبة. هل سيتم التوافق؟ أنا أعتقد التجمع لا يملك الكثير من الخيارات. إذا كان بده يروح على خيار أنه يشتغل عمل برلماني وجماهيري ويترك الكنيسة سيكون هذا تحدي كبير، لأنه بده يعني يغير الدي أن إيه تاعه، بده مصادر تمويل أخرى، لأنه حتى الآن تعود كمان التجمع على مصادر التمويل البرلمانية الإسرائيلية. لكن أنا أعتقد أنه في نهاية المطاف في هناك طيار له مصلحة أيضا في التجمع أن يبقى على هذه الشراكة مع الجبهة، والجبهة ربما تجد طريقة إبداعية لتعويض التجمع بطريقة أو أخرى. أحمد الطيب العربي للتغيير سناء لا يملك الكثير من الخيارات كما هو الحال في التجمع، ربما أقل هامش المناورة. أحمد الطيب لا يجد نفسه خارج الكنيسة، ولكن انتبه لا يستطيع أن يلوح بذهاب إلى الموحدة كما فعل في السابق، لأن الموحدة فيها قرار أنه بدناش أحمد الطيبي. ليش بدوش؟ أول شيء منصور عباس يجد نفسه أنه مكتفي مقتدر، واثنين ما بده نجم جديد بجنبه.
إذن وفي ظل ما تصفه من تباينات بين الأحزاب العربية، ما هي الخيارات المتاحة أمام الجبهة في حال بقيت الفجوات قائمة بينها وبين مركبي المشترك الآخرين؟
هناك اتفاق بين الجبهة وبين حزب مستقبل النقب على أن يكون رجل الأعمال إبراهيم النصاصرة المندوب الرابع داخل القائمة المشتركة، وعندها الجبهة تقول للتجمع وتقول للعربية للتغيير شو بدكو، هاي جبنا احنا النقب وهي ساحة أساسية للموحد، لذلك تكتفوا كل منكما بمقعد واحد. وعلى ما يبدو تتجه الأمور إلى هناك، وخاصة أنه الحديث يدور عن رجل الأعمال ينتمي لقبيلة كبيرة، والحديث عن تقريبا 15 إلى 20 ألف صوت.
طب بالنظر إلى استطلاعات الرأي يبدو أن الخطر الأساسي الذي يتهدد كافة الأحزاب العربية في هذه الجولة الانتخابية هو احتمالات على الأقل تراجع نسبة المصوتين. لماذا باعتقادك بداية، وكيف من شأن ذلك أن يؤثر على الخارطة السياسية في اليوم الذي يلي الانتخابات؟
أنا بقول لك إشي قاطع واضح، أنا أعتقد أنه الأحزاب العربية الآن لو جرت الانتخابات يتراجع تمثيلها من 10 نواب إلى 8 نواب نتيجة كثير أسباب. أولا الأسباب الذاتية، أنه هناك في خلافات داخل المشترك، في خلافات بين المشترك وبين الموحدة، وحتى الآن لم نشهد نقاشا سياسيا، في نوع من التراشق، كذبت وفشرت والآخر، والجمهور فاض ومل فيه، وأصلا تعب وسئمروا على الصناديق، تعالوا روح روحوا تعالوا على الصناديق. وكنا في بداية البرنامج لا هذا نافع ولا هذا نافع، نهج التأثير ولا نهج التمثيل السياسي، والمجتمع العربي كله نفسه بده بهالدوشة، بده يروح على البحر. ثالثا خذ بالحسبان أنه ممكن الأجواء الأمنية، مجرد أن يكون في حدث أمني ممكن يعكس سلبا، ولذلك إذا الأحزاب العربية لم تتدارك الموقف ولملمت أوراقها وكسورها ورتبت بيتها الداخلي ستجد نفسها في مأزق. وأنا بتجربتي أقول وبالنظر إلى ما يحدث وما نرى الآن أنا مش كثير متفائل، ولذلك أنا أعتقد لن يكون هناك مفاجئا إذا تراجع التمثيل العربي من 10 إلى 8، ربما تكون 10 ولكن بتعديل آخر، المشترك 5 الموحد 5 أو 4 مقابل 4، وهذا يعني ليس بالمؤكد لأنه في كثير تساؤلات في الشارع العربي، واستطلاعات الرأي تقول أنه نسبة التصويت 40%، واستطلاع معهد إسرائيل للديمقراطية في الأسبوع الماضي بيقول أنه 1 من كل 5 من العرب الذين صوتوا في الجولة السابقة لن يصوت هذه المرة، إذن 21% من أصحاب حق الاقتراع العرب لن يصوتوا هذه المرة. هذا قابل للتغيير، ولكن هناك مؤشرات كثيرة أيضا اللي ربما هذا الوضع يستمر على ما هو، لذلك الأحزاب العربية لازم تسمع كرعة الخزان قوية.
شكرا لك الصحفي والمحلل السياسي وديع عواودي على هذا الحوار الخاص، شكرا جزيلا لك.
يا مرحبا بك.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع الدكتورة إفزريق، أستاذ فلسفة القانون في الكلية الأكاديمية أونو وباحث كبير في معهد فان لير، لنستطلع وإياه قراءته لحال الأحزاب العربية اليوم ووجهتها في الانتخابات المقبلة، تحدياتها الأساسية وسبل مواجهتها، والمطلوب اليوم لإعادة إحياء الحراك السياسي في المجتمع الفلسطيني في البلاد وأفقه على المستويين البرلماني والشعبي. لا تذهبوا بعيداً.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة، أنا سناء حمود ومعي أستاذ فلسفة القانون الدكتور رائف زريق لمتابعة حوارنا حول الانتخابات التمهيدية في الأحزاب العربية وخيارات الانتخابات المقبلة. أهلا ومرحبا بك دكتور رائف.
أهلا وسهلا سناء وجميع المستمعين.
دعنا نبدأ بداية بقراءتك لحال الأحزاب العربية اليوم، عامين تقريبا بعد انفصال الموحدة عن المشتركة وما يزيد عن العام لحكومة بنت لابيد، وشهرين تقريبا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة الخامسة في غضون 4 سنوات.
المضبوط، ليس في أحسن حال، ليس فقط الأحزاب العربية، السياسة الفلسطينية في الداخل ليست في أحسن حال، وهي رويدا رويدا أصبحت تشبه المأزق الذي دخلت فيه السياسة الفلسطينية بشكل عام. السياسة الفلسطينية التي راهنت لنفرض حتى فترة معينة من الثورة الفلسطينية ويعني الكفاح المسلح لنقل مواجهة إسرائيل لم تنجح، ثم تحولنا إلى الاعتقاد أن المفاوضات ستنجح، واتضح أنه لا المنطق الثوري نجح ولا منطق المفاوضات نجح، والآن نحن في أزمة التي تعبر عن نفسها في خلينا نقول النسبة المتدنية للناس المستعدة للتصويت للكنيست، لأنها تعبر عن عدم ثقة بالأحزاب، ليس عن عدم ثقة بشكل مطلق بالعمل البرلماني، لأنه يتضح أنه لنقل أنه يعني قدرات الموحدة وسياستها لم تثبت إنجازات، ومن غير الواضح ما هو الطريق البديل الذي تطرحه المشتركة، يعني المشتركة لا تطرح بديل واضح للموحدة، والناس تعبر عن ذلك عن طريق عزوفها عن المشاركة بشكل قوي في العمل السياسي، والعمل السياسي أكثر فأكثر يبدو باهتا باعتقادي أنا، رويدا رويدا الكوادر خلينا نقول عم تترك السياسة، والأفراد يذهبون إلى خلاصهم الفردي وليس إلى خلاصهم الجماعي، وقدرة السياسة أن تستقطب قدرات ومواهب هي آخذة في الضمور باعتقادي.
طب لو توقفنا عن توجهات الأحزاب العربية تحديدا في هذه الجولة الانتخابية، بماذا تختلف فعليا هذه الجولة الانتخابية عن سابقاتها، وتحديدا عن الجولة الانتخابية الأخيرة قبل عام ونصف؟
يعني واحدة من الفروق بين هذه الانتخابات والانتخابات السابقة أنه الانتخابات السابقة لم تكن الموحدة قد دخلت الائتلاف، الآن الموحدة قد دخلت الائتلاف الحكومي، وعندنا تجربة سنة أو أكثر حتى يحكم الناخب على هذه التجربة، هذا فرق. وبالتالي الموحدة نجحت، للأسف الشديد أنا أقول ذلك، شديد جدا، والمشتركة مسؤولة عن ذلك، نجحت أن تتحول إلى مشهد عادي طبيعي في المشهد السياسي المحلي. الآن ما يبقى هو كيف ستموضع المشتركة نفسها مقابل الموحدة. الموحدة رمت حجر كبير في المياه الراكدة للسياسة العربية وقالت نحن نراهن حتى النهاية أن نقعد بالائتلاف ونقعد بالحكومة، وبس هذه هي الطريقة التي نستطيع أن نؤثر فيها على السياسة والميزانيات وما إلى ذلك. هذا يفرض على المشتركة أن تطرح بديلا أكثر وضوحا مما طرحته حتى الآن، وما هي أوجه الاختلاف بينها وبين المشتركة، الاختلافات الكمية والنوعية، وهي بحاجة أن تثبت ذلك. الآن في شعور بالديجافو، بالمشهد يعيد نفسه، بأنه إحنا ذهبنا إلى انتخابات من هذا النوع، ذهبنا إليها قبل سنتين بنفس الأحزاب ونفس التركيبة الشخوص وتقريبا نفس الطرح السياسي، وبالتالي هناك شعور، أنا لا أعتقد أديش هو مبرر أم لا، بس في هناك شعور أنه نحن بحاجة إلى تصور يوحي باختراق معين أو تحول معين أو تجديد معين لتجاوز الحالة التي كانت المرة السابقة. والشعور عند معظم الناس هو أنه ما في جديد، اللي كان ما كان هو ما سيكون.
ما السبب في ذلك؟ يعني لأول وهلة دكتورة، يبدو أن الموحدة ستذهب بنفس الاتجاه السابق، وبالمقابل مقابل نرى التجمع الوطني الديمقراطي يحاول توضيح طرحه السياسي الذي يلقى حاليا على الأقل رفضا من قبل المركبين الآخرين في المشتركة، الجبهة والعربية للتغيير. كيف تقرأ الصورة وإلى أين الاتجاهات بتقديراتك؟
أنا بعتقد يعني في أهمية جدا لخطاب التجمع، في أهمية لشحن المشتركة بخطاب سياسي أوضح مما هو عليه حد الآن. دائما عمليات التشخيص هي أهون من الخوض في غمار السياسة، وبالتالي أنا أكون الاحترام لكل الناس اللي بيشتغلوا بالسياسة، أنا ما بدي أكون خارج السياسة طول الوقت أنظر على السياسيين، ومش دائما الوضع الذي نقول إليه هو بسبب الشخوص، أحيانا الشخوص هن يعني يعكسوا طبيعة المرحلة، في شيء بالمرحلة اللي هو يضيق هامش العمل السياسي على الفلسطينيين بإسرائيل وعلى هامش اليسار بالعالم وهامش اليسار بإسرائيل وفي المنطقة. يعني اليسار مش إنه من اليسار بكل العالم عم بنجح وبفلسطين عم بتراجع، ومش إنه القضية الفلسطينية في حالة نجاحات وفقط فلسطيني داخل بحالة تراجع. نحن نقترب من لحظة، نحن نقترب إليها يعني بخطى بطيئة لكن بشكل مثابر، اللي فيها أصبح إذا أردنا أن نطرح خطاب جديد هذا الخطاب ثمنه مرتفع، وهو يقتضي أن نزج بأنفسنا مع الفلسطينيين بالضفة ضمن تصور لحل يشمل داخل والضفة، ليس بالضرورة حل الدولة الواحدة، وهذا يعني فتح مواجهة حقيقة مع إسرائيل الحالية. كأن نطرح مثلا، وفي هذا تحدي أيضا للموحدة، كأن نقول أننا نحن الفلسطينيون في إسرائيل أو لنفرض القائمة المشتركة في البند الأول تقول نحن نسعى إلى حل سياسي يأخذ المنطقة ما بين البحر والنهر على أنها تعود إلى شعبين يحق لهما حق تقرير المصير والمساواة الجماعية والفردية التي تنهي كل أشكال التفوق لليهود في هذه المساحة، لأن هذا ليس حل دولي وليس حل دولتين، لكنه يبدأ بالحديث عن هذه المنطقة باعتبارنا نحن ليس كفلسطينيين عندنا واجب اتجاه أخوتنا الفلسطينيين في الضفة، إنما نحن كمواطنين، نحن جزء إن شئنا أم أبينا من دولة إسرائيل التي تقمع الشعب آخر وبصفتنا كمواطنين يجب أن نأخذ مسؤولية عن استمرار هذه الحالة. لا يمكننا أن نستمر وأن نتعامل مع هذه الحالة كحالة إنها مؤجلة. استمرار العنف الدائم هذا اليومي، القتل اليومي والاعتقالات اليومية، كلها أصبحت هذا جزء من الحالة التي نعيشها الآن. واضح لي أنا أنه طرح من هذا النوع قد يؤدي إلى فتح حالة صدام أكبر مع إسرائيل، والسؤال هل نحن جاهزون لها أم لا؟
وربما السؤال الذي يسبق ذلك دكتور رائف هو فرص ترجمة هذا الطرح إلى مشروع سياسي تتبناه الأحزاب العربية، هل ترى ذلك ممكنا في مرحلة ما في المدى المنظور؟
حقيقة لا أرى هذا السيناريو، حقيقة لا أراه مرجحا. واحد بسبب نوعية الشخوص التي تعمل في الحيز السياسي الآن، واثنين بسبب موازين القوى حقيقة. يعني إحنا مرات بنجلد أنفسنا قد يكون أكثر من اللازم. موازين القوى لم تكن بهذا الشناعة تميل لصالح إسرائيل، ليس فقط عسكريا وماديا وسياسيا، إما أيضا إسرائيل أصبحت تسجل نجاحات معنوية، ووجود السلطة الفلسطينية التي يعني أنا كنت أنتمي إلى حزب التجمع ومن مؤسسينه، ومنذ 1995 ونحن نقول السلطة الفلسطينية ستتحول لتكون ذراع للاحتلال، الآن للأسف الشديد هذه النبوءة آخذة في التحقق، وبالتالي لا يوجد مصدر لبث خلينا نقول روح وطنية فلسطينية، هذا آخذ في الاختفاء، وبالتالي طبيعة المرحلة فيها شيء صعب. هل هذا معناه الاستسلام؟ طبعا لا، هذا معناه أنه هناك في حاجة للتفكير ماذا يمكن فعله في ضمن هذه الظروف الصعبة والمعقدة، والتحرك ولو ببطء نحو خلينا نقول أفق جديد. لذلك أنا لا أطرح خطوات خلينا نقول موغلة في راديكاليتها، ولا أطرح مثلا حل الدولة الواحدة، لكن أنا بدي أشوف مين في حدا بإسرائيل أو بالعالم لما بيجي حزب بيقول نحن ننظر إلى ونتوق إلى تحقيق المساواة الفردية والجماعية من حيث الحقوق الفردية والحقوق القومية من البحر إلى النهر، إما بدولة ثنائية القومية، إما كيف بدكم تحسبوها حسبوها، تضمن المساواة لشعبي هذه البلاد. أنا بدي أشوف حدا يعترض على هذا الطرح، طبعا رح تكون ناس تعترض، بس في عنا ترسانة من الإدعاءات والأفكار التي نستطيع أن نبلور ونحدد خطاب سياسي. إذا شاءت المشتركة أن تواجه الموحدة وأن تواجه إسرائيل بسياستها الحالية، يجب عليها أن تطرح شيء يتجاوز نوع الخطاب السائد اليوم في المشترك.
طيب لو عدنا مجددا إلى واقع المشهد السياسي المحلي المركب، إلى أي مدى من شأن عدم الاستقرار السياسي في البلاد عموما والتصدع على الساحة السياسية العربية المحلية أن يتحول إلى حالة دائمة من التفكك والانقسام السياسي بتقديراتك، وإن كان ماذا عن إسقاطاته المحتملة؟
المضبوط، طبعا هذا خطر وارد جدا، وإحنا نعيش في حالة أيضا تفكك اجتماعي نتيجة مش للعنف كما يسمى أحيانا، للجريمة المنظمة التي هي أصبحت نوع من الشرطة الداخلية التي هي تعمل مقاول عند شرطة إسرائيل. حتى نكون واضحين، الإجرام المنظم هو طريقة إسرائيل في حكم فلسطينيي الداخل، وكل ضحية تقع بسلاح الإجرام المنظم تقف وراءها بشكل أو بآخر، بشكل مخطط أو غير مخطط. أنا أتهم شرطة إسرائيل في كل ضحية إضافية تقع الآن. هذا إضافة إلى ما يحصل في المجتمع الإسرائيلي وفي المجتمع العالمي عامة من توجهات نيوليبرالية تزيد الاستهلاك وتزيد رغبات الناس في الاستهلاك والتي تدفع نحو الفردانية، هذا يهدد النسيج تاع المجتمع وقدرات المجتمع على التضامن مع بعض، وبالتالي كل محاولة تسعى إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوحدة السياسية في هذه المرحلة أنا أعتقد إنها ضرورة. لا تزال القائمة المشتركة على عطلها على بطلها تشكل نوع من العنوان السياسي إلى حد ما، والمطلوب أنا بعتقد تطويرها. الآن للأسف الشديد أنا بقول تجربتي سيئة مع المشتركة من 2015 لليوم. أنا لم أكن متحمس للمشتركة، لكن بعد ما حدثت المشتركة شفت أنه في ممكن يكون أفق معين للسياسي لتمثل المشترك، لو انها انفتحت بشكل اكثر، انفتحت على المجتمع، ساوت نوع من المؤسسات، شاركت اوساط اكبر. وبالتالي انا لست من خلينا نقول المتفائلين بان المشترك تستطيع ان تقوم باي خطوه يعني بناءه في المستقبل القريب. ما في عندي اخبار جيده او توقعات كبيره في المرحله القادمه.
هذا بما يتعلق بالطرح والتوجهات، ولكن لو عدنا الى البعد الاجرائي دكتور رائف زريق، يبدو أن التحدي الأساس في هذه المرحلة على الأقل لكلا القائمتين الموحدة والمشتركة عزوف نسبة لا بأس فيها من أصحاب حق الاقتراع عن التصويت لأسباب تتعلق ربما بالإحباط العام أو اللامبالاة أو حتى المشاحنات السابقة بينهم. كيف ترى الصورة وما مدى قدرتهم على إعادة إحياء الاهتمام الجماهيري في السياسة بشكل عام وفي هذه الانتخابات تحديدا وترجمة ذلك في التصويت لهم بعد حوالي شهرين؟
كان هناك صراع معين، كانت هناك نقاشات وهناك نقاشات جدية. الموحدة أنا باعتقادي تمثل تيار خطير جدا، كنت أفضل ألا تعبر نسبة الحسم المرة السابقة، الآن أصبح من المتعذر منعها أن تعبر نسبة الحسم. وباعتقادي حتى اليوم مشكلة الموحدة أنه بثت للشارع اليهودي الإسرائيلي أنه في عرب الناح يعني، وأنه أصبحوا هن أسيرين كلامهم، بطل اليوم يقدر يحكوا ولا أي إشي سياسي، حكي فاضي. هذا اللي بيحكيه منصور عباس أنه إحنا تابتين على مواقفنا، هذا كلام تافه. هو واقف على مواقفه بس ممنوع ينتقد ولا يطلع بأي مظاهرة ولا يقول كلمة احتلال ولا إيش، وإذا بيقول كلمة احتلال هيك بيقولها بتواضع يعني هيك، أو بيقولها يعني خفاء. أنا بدي يطلع يقود مظاهرة قدام السفارة الأمريكانية ويدين الاحتلال. الآن هذا معناه إنه أي إشي إسا بدهن يسووه بدهن يتهموهن هن إنهن هن متطرفين، وخلقوا وضع إنه كل حدا غير طرح الموحدة يعتبر عربي راديكالي. كيف بدك تحكي سياسي أنت مع المجتمع الإسرائيلي إذا أيمن عودي يعتبر راديكالي؟ الموحدة خلقت وضع من العرب الجيدين والعرب السيئين، العرب الذين يستطيعون أن يكونوا جزء من اللعبة السياسية والعرب اللي خارجين من اللعبة السياسية. الآن في اللحظة اللي خلقوا هذا الوضع أصبح من غير الممكن إطلاقا تجاوز، وبالتالي اللي بشد حاله اليوم يسقطهم فيش إمكانية لتسقيطهم، اللي كان يسقطهم يسقطهم هذه الانتخابات السابقة. الآن كيف نعيد ثقة بالسياسة بالأداء الذي يثبت أولا من المثابرة ونوع من إعادة شيء نبيل بالحد الأدنى للسياسة، بمعنى أنها هي تعبر عن شيء من الحد الأدنى من الكرامة. لكن أنا ما بحب أستعمل كلمة مشاحنات، فليتناقش الأطراف الآن وخليهم يقنعونا بمواقفهم، وخلي المشتركة تقنعنا بإيش هي مختلفة عن الموحدة. أنا ما بقول إنه ما في اختلاف، بس أنا برأيي هذا الاختلاف يجب أن يكون أوضح وحاد أكثر، ويفرجونا إنهن هن عن جد مختلفين عن الموحدة، لأن الموحدة طرحت طرحها، قالت سنذهب بالمواطنة حتى نهايتها وبدنا نراهن على إسرائيل وشو بتعطينا إسرائيل. طب شو المشترك بدها تطرح؟
وربما هنا السؤال المركزي، يعني كذلك ما اعتدنا أن نسمعه من المشتركة على الأقل منذ عام 2015 عندما أقيمت من كافة المركبات بأن أجندتها هي في الأساس أجندة يعني مؤطرة بقضية التأثير والتغيير والإنجازات، خطاب ربما أخذته الموحدة إلى يعني حده الأقصى، ولكن لم نرى فعليا حتى الآن أي محاولة لإعادة النظر كذلك من قبل القائمة المشتركة. ما يطرح الآن السؤال خاصة بعد تموضعها في خانة ما يسمى بيضة القبان، ما مساحة المناورة والتأثير الحقيقية لديها وإن كانت أصلا؟
أنا مع التأثير، أنا بحب السياسة، إذا بكاش تأثر بالسياسة ما تدخل سياسة. يعني هذا في ناس مفكرين إنه الموقف المبدئي هو الموقف الذي يترفع عن التأثير. أنا بشتغل بالسياسة عشان أثر. مشكلتي مع الموحدة إنها هي مفكرة إنها بهاي الطريقة بتأثر. طب أنا سد أسأل الموحدة، لنفرض أنت مكنتوش بيت القبان، شو بعد عندكم أنتوا أدوات نضالية حتى تأثروا على السياسة؟ ومين قال بس إذا أنت موجود حول الطاولة أنت بتأثر على السياسة؟ أنت معقول تأثر على توزيع الميزانيات، بس هي توزيع الميزانيات هل هي السياسة الوحيدة؟ أكثر جسم أثر بتاريخ إسرائيل هو جوش إمونيم. جوش إمونيم قبل ما يقعدوا بالكنيسة هن اللي أثروا على طبيعة فهمهم لعلاقة شعب إسرائيل ما يسمى مع أرض إسرائيل وتورات إسرائيل، وإصرارهم على الاستيطان بالضفة الغربية، وجروا وراهم قوى عديدة وفرضوا عليها تحويل الاستيطان إلى واقع معاش. بالتالي عملية إنه كيف نأثر وكيف نحسب التأثير هاي قضية شائكة، والفرضية إنه الخجل القومي إنه عيب نحكي عن الاحتلال أو عيب نرفع صوتنا أو عيب ندين إسرائيل أو عيب نتوجه للأمم المتحدة أو مش حلو أو منزعل حدا، هذا مش ضمان للتأثير، هذا ضمان للصمت مقابل أنه يكون لك أنت دور محدود في تقسيم الكعكة. بس أنا بحب أذكر هذا الدور سيبقى محدود جدا. وعندما ستكتشف الموحدة في وقت متأخر أن إسرائيل لا تعطيها ما تريده، ستتطلع إلى الخلف وتحاول أن تعود إلى السياسة، لكنها ستكون عندها متهمة إنها قوى إسلامية راديكالية متطرفة. الحركة الإسلامية الجنوبية الممثلة بالموحدة تحرق المراكب وراءها، بما معناه فش عندها خط رجعة وأصبحت أسيرة لطبيعة علاقتها مع الائتلاف، وبالتالي كل تهديد بالخروج من الائتلاف هو تهديد وهمي، لأنه مصدر قوتها هو الائتلاف، زي ما السلطة الفلسطينية بتهددنا من مرة وأخرى بتوقيف التنسيق الأمني. ليش أنتوا بتقدروا تستمروا في وجودكم بدون التنسيق الأمني؟ كما أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تستمر بدون التنسيق الأمني، الموحدة لا تستطيع.
ماذا عن القائمة المشتركة إذن دكتور رائف؟ يعني ما مساحة المناور والتأثير الحقيقية لديها، علما أنها كانت وستبقى في أغلب الظن في المعارضة كذلك بعد الانتخابات القريبة؟ كيف لها أن تؤثر فعليا بتقديراتك؟
كل الناس اليوم في موضة تقول إنه هي ضد التوصية على غنز. أنا من الناس اللي كنت مع التوصية على غنز وبعدني بعلنها. تعرف في ناس فكر إنه يعني القصة ما كانتش إذا توصى على غنز ولا لا، القصة إنه المشكلة أيمن بهذيك الفترة والجبهة والمشتركة وصوا على غنز، ما شرحوا التوصية وخلقوا جو من الأوهام إنه إحنا إسا صرنا شركاء. بتقدر تأثر أحيانا بإنك كيف الواحد يمسك عودي وقرفان من شغلي. كان في وقتها مهمة إنه ما يكونش نتنياهو وترامب مع بعض، هذا الثنائي كان ممكن يكون هدام للمنطقة وللشعب الفلسطيني.
وهذا السيناريو كما نعلم من شأنه أن يعود مجددا إلى الواجهة دكتور رائف في غضون عامين من الزمن.
ممكن يعود مجددا. وأنا برأيي مثلا في ناس اليوم بتقول لك أنت لازم تلتزم مسبقا بمئة ألف لا للتوصية. أنا بقولش لا للتوصية مسبقا، أنا بدي تصير وضع إنه غنز بحاجة إلي، أقول له أستاذ غنز أنا في عندي شغلة بسيطة، صرح إنه هون في شعبين بالبلاد والشعبين يحق لهم حق تقرير المصير والحقوق القومية والمدنية المتساوية، بدش بوصيش. وساعتها الانتخابات اللي بعدها أنا باجي للشارع اللي عندي وللشارع اليهودي وبقول لهم على هيك تجري الانتخابات، هذا هو البديل بين إسرائيل الرسمية التي لا تعتقد إنه هناك شعب فلسطيني يحق له الحقوق المدنية والقومية، أو بين خط يطرح بديل آخر، هذا هو بديل للإجماع الصهيوني. هذا موضوع إذا الناس ساعتها أنت ما وصيتش ممكن تقدر تتفهمك. مشكلة المشتركة إنه كل توصياتها تصير بغرف مغلقة، لا بتفسر ليش تدعم ولا ليش تدعمش، تطلعش بيان للإعلام ليش تدعم وليش تدعمش. الآن وجه آخر للتأثير هو مش بالضرورة التأثير يصير الواحد والوحيد بالكنيسة، تأثيرات بعيدة المدى أساسا عن جد لا تحصل في الكنيسة. أنا بدي أعطيكي إسا أكبر حدث راح يصير فلسطينيا في اليو أن في الأمم المتحدة، إسرائيل ستمرر قرار حول تعريف اللاثامية اللي إذا بمرق بالأمم المتحدة سيتحول كل المشتركة إلى حركة لاثامية ستقضي عليها، يعني بما معناه إحنا سنتحول إلى حركة عنصرية. هذا نضال من الدرجة الأولى، هذا تأثير، هذا بتقدر أنت تساوي وفود وتروح تجتمع مع السلطة الفلسطينية وتروح على اليو أن وتروح على الدول الأوروبية وتحاول تأثر وتنشر البيانات حول الموضوع أو تساوي المظاهرات حول الموضوع وتجمع توقيع. هذا نضال. ليش مفكرين بالموحدة أنه النضال الوحيد هو أنك تقعد بلجنة الداخلية أو أنك تصوت على هاي الميزانية أو غير الميزانية؟ إحراج إسرائيل هو نوع من النضال، هو نوع من التأثير. وإسرائيل إذا مرات تعطينا هنا وهناك، مثلا لأنه السوق الأوروبي بطلب منها أنه حسني أخلاقك لأنه أنت بوضع محرج، جزء من النضال هو أنه نحرج إسرائيل، هذا جزء من النضال. هذا نوع التأثير ما بيبين مباشرة أنك تقعد أنت بتوزع الميزانية، لا أنت ممكن ما تلكاش تأثير أنك تقعد وتوزع الميزانية. وإذا أنت بده يكون لك تأثير بأنك تقعد وتوزع الميزانية، هذا إذا ثمنه، والثمن تاعه إنك ما تحكيش ولا كلمة سياسة وتحافظ على حسن سلوك.
إذا لو فرضنا جدلا يعني أنه هذا هو المسار المكمل أو المسار البديل على المدى المتوسط أو الأبعد قليلا من حيث النتائج والإنجازات، كيف يمكن ترجمة ذلك على أرض الواقع؟ ما المطلوب من أجل أن يكون هناك حراك سياسي في المجتمع الفلسطيني في البلاد الذي من شأنه أن يغير من واقع الحياة التي يعيشها الفلسطينيون بشكل عام وفي أراضي 48 على وجه الخصوص؟
حقيقة ما عندي جواب واضح. الواقع مركب. إذا في إشي مهم طرحة الموحدة إنه إحنا في عنا حاجات واضحة وملحة ويومية ويجب التعامل معها. اللي بقدر أقوله للموحدة إنه في عنا برضو حاجات معنوية ككائنات سياسية أن تنظر إلى المستقبل البعيد وأن تصر على قضايا مبدئية. وللناس اللي بيفكروا إنه المبادئ هي فقط إنه نتحدث عن أشياء بعيدة بعد 30 سنة و 50 سنة، ما كمان لازم تقول لهم يا عمي بس ما هو في حاجات ملحة وفي ناس بدها شوارع وبدها مدارس وبدها كهرباء. الآن كيف يمكن الجمع بين شيء رؤيوي بعيد المدى وبين شيء مادي الآن هنا؟ ما بعرف، ما عندي جواب. الجواب الأحسن يأتي عن طريق الممارسة والإثبات أنك تستطيع أن تناضل من أجل اليومي دون أن تفقد البوصلة اتجاه الأمور بعيدة المدى الرؤيوية حول مستقبل الشعب الفلسطيني. أنا ما عندي مشكلة مع الموحدة زي ما بعض الناس بتمسخروا إنه شوارع ومدارس طبعا بدنا شوارع ومدارس ومستشفيات، طبعا بدنا إياه. مشكلة الموحدة أنها تدفع باسمنا جميعا ثمن غالي حتى تستطيع أن تقدم هذه الأمور، تدفع ثمن سياسي ومعنوي وأخلاقي غالي من أجل تقديم هذه الأمور. الآن كيف يمكن الجمع بين الجانبين؟ بالممارسة. كيف؟ بالمنطق السليم. في معادلة؟ لا فيش معادلة، بس لما بشوف بعرف. لما أشوف عضو كنيسة يجمع ما بين اليومي والرؤيوي وبين النضال الوطني والنضال اليومي وبين النضال المادي والنضال المعنوي، بقدر أقول والله هذا جمع منطقي. ما فيش عندي معادلة مسبقة ولا في حدا عنده معادلة مسبقة بهذا الموضوع أعتقد.
وبهذه الإجابة المفتوحة التي ستبقى مطروحة على الطاولة، اسمح لي أن أشكرك دكتور رائف زري، أستاذ فلسفة القانون في الكلية الأكاديمية أونو وباحث كبير في معهد فان لير. شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الخاص والقيم.
شكرا لك ولجميع المستمعين.
كان هذا كلام في السياسة. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع. أطيب التحيات لكم أينما كنتم. دمتم بكل خير.
كلام في السياسة مع سناء حمود.